إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن المولى جل وعلا يقول في محكم تنزيله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عرض ربنا تبارك وتعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال فما هي الأمانة التي عرضت على هذه المخلوقات العظيمة الأمانة هنا هي الدين التكاليف الشرعية الأوامر الإلهية ليست الأمانة هنا ما قد يتبادر إلى الذهن من حفظ الودائع وإنما الأمانة أشمل وأكبر عرض ربنا تبارك وتعالى التكاليف الشرعية على مخلوقات عظيمة وصفها الله تبارك وتعالى بأن خلقها أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس مخلوقات عظيمة هائلة عرض الله تعالى عليها الأمانة كما جاء في التفسير عن سلفنا الصالح أن الله عز وجل خاطب هذه المخلوقات وعرض عليها التكاليف فإن أحسنت غفر لها وإن أساءت عذبت فخيرها المولى جل وعلا ولم يعزم عليها ولهذا قال تعالى فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فلم يكن الإباء ردا على الله ولا رفضا لأمره وإنما خيرها الرب فاختارت لماذا اختارت منع التكاليف؟ لماذا لم تقبل هذه الأمانة للإشفاق؟ مع أن الرب سبحانه وتعالى هكذا بيّن لها: إن أحسنت غفر لها وإن أساءت عذبت، والإحسان متوقع ولكن الإساءة متوقعة أيضا. فأشفقت السماوات والأرض والجبال من هذه الأمانة، أشفقت من حملها وخشيت أن تبوء بإثمها فأبت وامتنعت. وأما الإنسان الضعيف الذي وصفه الله تعالى هكذا فقال في خلقه إنه ضعيف، وإن الإنسان خلق من ماء مهين لا قيمة له ولا وزن، عرض على الإنسان أن يتحمل هذه الأمانة فقبل، لم يتردد ولم يخش شيئا ولم ينظر في الإساءة وفي توقعها، وإنما قبل الأمر مباشرة بدون نظر. فلهذا وصفه ربه في الآية فقال: إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، لأنه تحمل من الأمانة قدرا عظيما فظلم نفسه بذلك، لأن الإنسان ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بسيده ومولاه. ووصفه بأنه جهول، أي جهول بقدر ربه، جهول بقدر الأمانة التي تحملها، جهول بقدر نفسه من الضعف. هكذا شأن الأمانة، الأمانة، الدين، التكاليف الشرعية، أمر عظيم هائل، حق الله تعالى على الخلق، أبت أن تحمله أعظم المخلوقات وقبل أن يحمله أضعف المخلوقات. فانظر وتأمل رحمك الله تعالى في هذه المسؤولية الهائلة التي ألقيت على كاهلك. هكذا تحدث ربنا عز وجل عن الأمانة في هذا الموضع. وفي موضع آخر يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نهى عن خيانة الله والرسول في الدين، نهى عن خيانة الأمانة بتضييعها وعدم حفظها وإفسادها، سواء كان ذلك في وديعة أو غيرها. فالمعصية خيانة للأمانة، وترك أوامر الرب خيانة للأمانة. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إن كنتم آمنتم حقا فلا تخونوا أماناتكم، لا تضيعوها، لا تفسدوها. وفي موضع آخر يقول ربنا عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يأمر الله عز وجل بأداء الأمانة إلى أهلها، بأداء الحقوق إلى أصحابها، وهذا أعم أيضا من الأموال والودائع. فأداء الأمانة الشرعية معناه حفظ أوامر الله عز وجل وحدوده، أن يتوقف عندها المسلم وأن يؤدي إلى ربه سبحانه وتعالى حقه، فإن للرب حقا كما أن للنفس حقا وكما أن للزوج حقا وكما أن للولد حقا. فحق الرب عز وجل أعظم الحقوق لا بد أن يؤدى إليه، فأداء حق الرب إليه أداء للأمانة إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قرن الله عز وجل بين هذا وبين الأمانة، لأن الحكم بالعدل من أعظم الأمانات، ولأن تحمل الأمانة قد يكون في صورة إمارة، في صورة حكم أو سلطان، وهي من أعظم الأمانات التي يتحملها الإنسان. ولهذا قال من قال من السلف في هذه الآية إنها نزلت في الأمراء خاصة لما ذكر الله عز وجل فيها الحكم بالعدل وأمر أن يحكم بين الناس بالعدل. ولكن القاعدة المعروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية لفظها عام، أمر الله عز وجل بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، فلا يقتصر ذلك على أمانة في وديعة أو في حكم أو غير ذلك. وفي موضع آخر يبين الله تبارك وتعالى أن الأمانة وحفظها من صفة المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون الأمانة، يحفظونها، لا يفسدونها ولا يضيعونها ولا يتلفونها، وإذا حل أداؤها فإنهم يؤدونها إلى أهلها، لا يحبسونها ولا يكتمونها، سواء كان ذلك في مال أو غيره. فهذا بعض ما ذكره ربنا عز وجل عن الأمانة، ولا بد أن تفهم الأمانة بهذا الإطار، الأمانة بمفهومها العام الذي يشمل الدين كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحفظون الأمانة ويؤدونها إلى أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه من المفهوم العام للأمانة، وأنها لا تقتصر على حفظ الودائع، إذا أعطاك شخص مالا أو متاعا تحفظه أمانة عندك، ليس هذا فقط هو الأمانة، وإنما الأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان، ما يحفظه الإنسان، ما يؤديه الإنسان إلى صاحبه، هذا كله أمانة. فلما جاء إليه أبو ذر رضي الله عنه وقال يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ألا توليني، يطلب الإمارة، يطلب أن يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، قال فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا على من أخذ بحقها وأدى حق الله فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين أن من الأمانة الإمارة، الحكم، الإمارة أمانة، والحكم بين الناس أمانة، ولا يأخذ الأمانة إلا من كان أهلا لها. فإذا عرف الإنسان من نفسه ضعفا أو تقصيرا فإنه لا يتصدى لمثل هذه الأشياء. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله أن يفضي الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها فينشر سرها. من أعظم الأمانة، تأمل ما قال من الأمانة، بل من أعظم الأمانة حفظ السر، حفظ الخصوصيات بين الرجل وأهله. مثلا إذا أفضى الرجل إلى امرأته وأفضت المرأة إلى زوجها فبينهما سر وبينهما خصوصية لا بد أن تحفظ، فإذا أفشي السر فهذا من أعظم نقض الأمانة عند الله عز وجل. فهذا كله من الأمانة. وانظر كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضييع الأمانة وخيانتها صفة المنافق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وبيّن أيضا صلى الله عليه وسلم أن تضييع الأمانة صفة قوم أراذل يأتون في آخر الزمان بعد القرون المفضلة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. هكذا صفة القوم المذمومين الأراذل الذين يأتون في آخر الزمان. يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون بالشهادة دون أن يطلب منهم، وهذا فيه التساهل والتعدي على حقوق الله عز وجل، وربما كان فيه شهادة بباطل وشهادة زور تعطي الحق لغير صاحبه. ومن صفتهم أيضا أنهم يخونون ولا يؤتمنون، لا يحفظون الأمانة ولا يرونها ولا يؤدونها إلى أصحابها، بل يخونونها ويضيعونها. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن تضييع الأمانة علامة على قيام الساعة، وبين صفة تضييع الأمانة. فجاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يسأل عن وقت الساعة، عن وقت القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. توسيد الأمر إلى غير أهله، أن نعطي الشخص ما لا يستحق، أن نعطي الشخص ما لا يقدر عليه، أن نعطي الشخص شيئا ليس أهلا له وليس قادرا على تنفيذه والعمل به. وهذا يدخل في كل مناحي الحياة، حتى في أمور الدنيا. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الطب إلى غير أهله، إذا وسد التعليم إلى غير أهله، إذا وسدت الحرف والصناعات لغير أهلها، فهذا كله من تضييع الأمانة. ومن أعظم تضييعها توسيد العلم والإفتاء والدعوة إلى غير أهلها. إذا سئل في الدين من ليس بعالم، وإذا أخذ الدين عن غير أهله، وإذا تصدى للدعوة غير أهلها، فهذا كله تضييع للأمانة. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن قيمة الأمانة عند الله تبارك وتعالى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أنها تأتي يوم القيامة تقوم على جنبتي الصراط مع الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. تدري ما الصراط؟ إنه جسر على ظهر جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. يمر عليه الناس على ظهر جهنم، تمر على هذا الجسر وجهنم من تحتك، فإما مار وإما ساقط. على جنبتي الصراط الأمانة والرحم. فانظر، هل أديت حق الأمانة؟ هل أديت حق الرحم؟ هل حفظت الأمانة؟ هل وصلت الرحم؟ في ذلك الموقف العصيب تنظر فتجد الأمانة والرحم على جنبتي الصراط وأنت تمر عليه. فانظر، هل تحب أن تمر بسلام أم تحب الأخرى والعياذ بالله؟ فالأمانة لها قدر عند الله، تأتي يوم القيامة ويطالب صاحبها ويسأل، لا بد من ذلك. ولا تضيع الحقوق عند مالك الملوك، عند رب السماوات والأرض. فانظر رحمك الله تعالى في شأن الأمانة، وانظر في شأن المسؤولية. وكما قلت وأكرر، الأمانة ليست حفظا لمال فقط، ليست حفظا لمتاع فقط، وإنما الأمانة الدين كله، الحقوق كلها. وهكذا قال السلف، قالوا: الصلاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، وصلة الأرحام أمانة، وغسل الجنابة أمانة. حتى في أدق الأشياء، حتى في الأمور التي لا يكاد يطلع عليها أحد، إذا دخل المسلم يغتسل أو حتى يتوضأ فكله أمانة، لأن الله تعالى ائتمنك على هذا التكليف، هل تقوم به أم لا؟ إذا دخل المسلم حتى يغتسل من الجنابة، هل يؤدي هذه الأمانة؟ هل يغتسل غسلا صحيحا؟ هل يدقق وينظر في عمله حتى يكون صحيحا أم لا؟ أمانة عهد بها إليك ربك وسيدك سبحانه وتعالى. فانظر وتأمل في شأنك، الأمانة مسؤولية، بيتك أمانة، أسرتك أمانة، زوجتك أمانة، ولدك أمانة، أيتها المسلمة بيتك أمانة، وزوجك أمانة، وولدك أمانة، وحجابك أمانة، كل هذه أمانات، أين نحن منها؟ عملك أمانة، كسبك ومالك أمانة، علاقتك مع الناس أمانة، مسؤوليتك أمام بلدك ووطنك وعملك، كل هذه أمانات أنت مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. فانظر في شأن الأمانة، وانظر في قيمتها، وانظر في عظامها عند الله سبحانه وتعالى. على كل واحد منا أن ينظر في شأنه، هل حفظ الأمانة أم لا؟ هل أداها إلى أصحابها أم لا؟ هل هو محافظ عليها، راع لها أم لا؟ إنها مسؤولية عظيمة، إنها حق ربنا سبحانه وتعالى، إنها حق الناس، حق إخواننا، علينا لا بد أن نحفظ الحقوق، ولا بد أن نؤديها إلى أهلها. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين يحفظون الأمانة ويؤدونها إلى أهلها، ونسأله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، ويغفر لنا أجمعين، ويوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.